بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال الشارح حفظه الله تعالى في أثناء شرحه لهذه الكلمات: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا كلام غامض؟ هذا العوام يفهمونه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهمون من هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم. هذه آية واحدة والقرآن مملوء من مثل هذا. هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم يقولون: يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم: يا فلان يا فلان، وفلان هذا ميت. وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر، ويجوده تجويدا منقطع النظير يقيمه إقامة السهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام، وهذه من حقوق التوحيد، وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات، وهذا جزاء التوحيد والشرك. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر ويقولون: لا إله إلا الله، ولا يعملون بها. هم في واد والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر، إنما هي لفظ على اللسان فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات التي سمعتم هي من كتاب الله تبارك وتعالى، والمؤلف يذكر على أن قضية التوحيد والشرك من الأمور الواضحة الظاهرة المعروفة لكل إنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أميين يعبدون الأصنام، يتوجهون إليها بأعمالهم، يطلبون منها حاجاتهم. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم كما سبق الحديث عن ذلك يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا من وفقه الله عز وجل لقول هذه الكلمة قالها فأصبح مسلما، ومن لم يوفق، وهذا لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، عاند في ذلك لأنه يفهم معنى هذه الكلمة. فكل واحد منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناه أنه لا يعبد مع الله غيره، بل يعبده وحده. فهو إذا قال تلك الكلمة التزم بمعناها، لأنه يفهم على أنه لو قال لا إله إلا الله ثم ذهب إلى اللات وإلى العزة وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، نقض عمله هذه الكلمة التي قالها بلسانه. ولذلك كما ذكرنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في مكة 13 عاما من البعثة، دعوته كلها لتصحيح معنى لا إله إلا الله. فلما عرف الصحابة رضوان الله عليهم معنى هذه الكلمة، ثم انتشر الإسلام وكان في مكة لم تنزل أي فريضة غير الصلاة قبل الهجرة بفترة وجيزة، أما المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله ترك كل ما يعبد من دون الله، وأن يقول يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة لأنه مرسل من الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل يخبر في كتابه من الأمور الواضحة التي يفهمها الناس جميعا أنهم حينما يسألون في القرآن يحكي الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن كل المشركين يعترفون أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم هو الله، لكن يعبدون معه غيره. ما هي العبادة؟ العبادة في ذلك الوقت الدعاء لهؤلاء الأنداد، يعبدون الله. إذا قالوا لا إله إلا الله عرفوا على أنه لا يجوز لهم أن يذهبوا إلى أي ولي من الأولياء، لأنهم يعرفون أن هذا حق الله، فالله عز وجل له الحق وهو المعبود وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم للمخلوقين وللأولياء وللصالحين حقوق، لكن حقوقهم ما تشترك مع حقوق الله. فحق الله عز وجل العبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطلب الشفاء إلا من الله، هذه كلها لله تبارك وتعالى. فهم عرفوا هذا، ولهذا الله قال في كتابه حينما دعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يفهمون على أن تلك المعبودات التي يأتون إليها ويطلبون منها ما يطلب من الله أنها آلهة، لأن الإله هو المعبود. ولهذا قال الله عز وجل عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الدعاء والخوف والرجاء هذا كله عبادة، فلا يجوز لمسلم أن يصرف من هذه العبادة لغير الله شيئا. أما الأولياء والصالحون فلهم حقوق، حقوقهم أن نحبهم وأن نتابعهم وأن نترضى عنهم، وأن كما قال الله عز وجل في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن أي شيء؟ الذين آمنوا، آمنوا بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا الإيمان لا يكفي في نجاة المسلم، بل لا بد أن يضيف إلى هذا العبادة. ولهذا لئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، لكن يعبدون مع الله غيره، إذن هذا لا يكفي، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يفهمون معناها، فمن قالها التزم بها. أما المتأخرون حينما اشتبهت عليهم الأمور فتأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، والله عز وجل يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول فصلي لربك وانحر. إذن تأتي وهو يذبح للسيد للولي، يطلب منه الشفاء، يطلب منه إعادة الغائب، يطلب منه الولد الذي ما عنده ولد، كله قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما عنده مانع أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يظن أن عمله هذا لا ينقض هذه الكلمة. إذن المشركون فهموا معنى هذه الكلمة، ولهذا صار الأب يقتل أباه، ابنه الابن يقتل أباه، لماذا هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا على هذه الكلمة؟ لأنهم فهموا معناها. إذن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن يجب عليهم أن يتفهموا ويتدبروا، لأن القرآن ما أنزل إلا للتدبر. هنا الإنسان يجد هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية يعرفها كل واحد، اعبدوا الله يعني صلي لله، ادعوا الله، اذبح لله، توجه إلى الله، استغث بالله، ولا تدعو معه غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأنك لو دعوت مع الله غيره فقد أشركت، لو ذبحت لغير الله فقد أشركت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه الآية يريد المؤلف أن يبين على أن القرآن واضح، ولا سيما في الأمور الأساسية وهي أمور العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس، والله عز وجل وفق من وفق فدخلوا في الإسلام وتركوا الشرك. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى لو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا أدري أنا لم أتعلم، فنقول له إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناها، هل هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به، أو تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مثلما يقول المنافق في القبر إذا سئل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مجرد محاكاة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم.
هو يريد أن المقصود من لا إله إلا الله فهم معناها، وستأتي شروط لا إله إلا الله ما هو معناها. معنى هذا وهو لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أما الآلهة المعبودة بالباطل فيها كثيرة، ولهذا قال المشركون أن يعلى الآلهة إلها واحدا، فالإله الواحد هو الله وهو المعبود وحده، لا يجوز أن نصرف من أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فمعناها أن لا يعبد إلا الله، وبأي شيء يعبد؟ لا يعبد إلا بما شرع. ما تكون العبادة من الإنسان يعني من نفسه يعمل ما يشاء؟ لا، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بيّنوا لنا كيف نعبد الله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج في صبيحتها صلى به جبريل الصلوات الخمس، ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادة توقيفية كما أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ما ثبت في كتاب الله نأخذ به، وما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وما عدا ذلك فلا نقبله إلا الموافق لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
نسمع هذه العبارة، يقول الشيطان يلبس على الناس، لبس عليهم في الجاهلية في جميع أنواع عباداتهم التي كانوا يعبدون الله عز وجل بها على دين إبراهيم، غيروا وبدلوا وحرفوا وعبدوا مع الله غيره، حتى أنه الحج بقي يعني من دين إبراهيم مع التغيير والتبديل فيه، لأن الشيطان ما ترك شيئا إلا ودخل فيه. يدخل لهم بهذه الصور التي نسمع الآن وصفها. إبليس لبس على أولئك في ذلك الوقت بأنكم تأخذون أموال الناس بالباطل، إما بالسرقة وإما بالنهب وإما بالخيانة وإما بالغصب، وتلبسون هذه الألبسة ثم تطوفون بالكعبة تردون المغفرة، وهذا لا يصلح، لأنكم عملتم مثل هذه الأعمال وتريدون أن تؤدوا هذه العبادة، إذن هذه العبادة منكم غير مقبولة وأنتم على هذه الأشياء التي تأخذونها وهي أصلها من الباطل. إذن ماذا يفعلون؟ طلب منهم أن يرموا هذه الألبسة وأن يطوفوا بالبيت عراة، يعني لبس عليهم إلى أن وصلوا إلى هذا الحد. هنا يقول المؤلف: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني الشيطان يقول لهم هؤلاء أولياء ولهم صلة بالله تبارك وتعالى، فلا بد أن تذبحوا لهم وأن تنذروا لهم وأن تستغيثوا بهم وتدعوهم من دون الله. إذا جاء شخص وقال لهم هذا ما يجوز، قالوا إذن أنت تكره الصالحين، أنت لا تحب الصالحين. فهو يقول أظهر لهم هذه الصورة، أظهر الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يقول لهم أنتم تتنقصون الصالحين. ما هو التنقص؟ التنقص إذا قيل لهم لا تعبدوا هؤلاء، لا تطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، لا تذبحون لهم، لا تنذرون لهم، لا تستغيثون بهم، لأن هذا لا يجوز، هذه كلها عبادة صرفها لله، قالوا هذا يتنقص الصالحين. إذن الصالحون معنى ذلك أننا نعبدهم مع الله، هذا هو الذي يريده إبليس وهذا هو المنهي عنه. إذن الصالحون لهم حقوقهم، والله عز وجل له حقوقه، وحق الله لا يصرف لا لنبي ولا لولي ولا لصالح. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم، ادعوا الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات يقولون أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم، هكذا يقولون لدعاة التوحيد. فنقول
يعني
لهم،
يعني من نهاهم عن هذه الأعمال قالوا أنت تتنقص الأولياء، ونقول ويقول أهل التوحيد والذين يدعون للتوحيد أنهم لا يتنقصون الأولياء حاشا وكلا، فالأولياء لهم حقوقهم لكن هذه ليست من حقوقهم. نعم.
فنقول لهم نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم ونحترمهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى، ولا نعطيهم شيئا من العبادة لأنها ليست حقا لهم، وهم لا يرضون بهذا ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد.
يعني الصالحون ما يرضون هذا الذي أنتم تعملونه لهم، يعني الصالحون والأولياء ما طلبوا من أتباعهم أن يعبدونهم وأن يستغيثوا بهم، ما طلبوا منهم ذلك أبدا، وإنما هذا كله من تلبيس الشيطان الذي سول للناس وقال أن هؤلاء الذين ينهونكم عن هذا العمل هؤلاء لا يحبون الصالحين ويتنقصونهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم،
يعني طرفي نقيض، أظهر لهم الأول بأن الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الجانب الآخر وهو الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يعني أنت تحب الصالحين وتتبعهم، إذا كنت كذلك معناه عندهم على أنك تدعوهم من دون الله وتستغيث بهم من دون الله، فهذه هي المحبة. أما إذا خالفت ذلك فمعنى ذلك هذا التنقص لهم وترك التوحيد ومحبة التوحيد والاتجاه إلى الله عز وجل، لأن الاتجاه إلى الله عز وجل لا يكون إلا بهذه الصورة. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى هم يقولون إن استغاثتهم بهم واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان، والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس، علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم ومن بغضهم إلى آخر ما يقولون، هذا موجود في كتبهم.
الله المستعان. تفضل اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
لا المستعان. أولا ذكر الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال أعمال المسلم، وهو توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة لله، لأن من أشرك حبط عمله، فينبغي للمسلم أن يكون موحدا. الله عز وجل بين هذا الأصل الأول وهو التوحيد بيانا واضحا كما سمعنا في هذه الآيات التي سبق ذكرها، وآيات كثيرة كلها تدل على ذلك، وسمعنا أن ابن القيم لما تكلم عن القرآن بيّن أن كله في التوحيد، وسيأتي شرح ذلك. الأمر الثاني أو الأصل الثاني من الأصول التي ينبني عليها وحدة الأمة واجتماع الكلمة، الكلام هذا الذي قاله في هذا الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. الله عز وجل يقول في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله أمر بالاعتصام بكتابه، حبل الله وكتاب الله، فنحن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي.
إذن الأمر بالاجتماع هذا من الأمور الواجبة على المسلمين، وعدم التفرق من الأمور التي تضر بالمسلمين، والأصل في هذا الاجتماع أن يكون على التوحيد. أول ما يكون أن يجتمع المسلمون على عقيدة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والأمة تعبد تلك الأولياء والأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وحده تبارك وتعالى. والله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي بين فيه كل شيء. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله عز وجل لم يترك الناس هملا، بل أنزل عليهم هذا الكتاب، وهذا الكتاب تضمن كل ما تحتاجه الأمة في عقائدها بالدرجة الأولى وفي جميع أعمالها التي ينبغي أن تقوم بها. ثم السنة وضحت وبينت الأمور التي غير واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الأمور الواضحة مثل العقائد ومثل الشرك هذه واضحة في كتاب الله. بعض الأمور الفقهية أو بعض الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بسنته. وذكرنا لكم من الأمثلة قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا لما نشأت الفرقة المعروفة بالقرآنيين الآن وقالوا نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، هكذا كانوا يقولون، وهذه بدعة نشأت قديما في آخر عهد الصحابة، فكان عمران بن حسين من الصحابة رضوان الله عليه. هذا الرجل وجه له رجلا سؤالا وهو قوله أنتم تحدثوننا وتأمروننا بشيء لا نجدها في كتاب الله، هكذا يقول. فسأله ما هو الذي لا يوجد في كتاب الله ونحن نحدثكم به، فقال القرآن كافي ما يحتاج إلى الكلام الذي تقولونه. فهذا الرجل غضب عمران بن حسين رضي الله عنه وقال هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كتاب الله، وهو واضح في أمور كثيرة، والذي يوضح ذلك ويبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال له أنت تقرأ في كتاب الله في قضية الحج، الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فأنت الآن تذهب للحج أو العمرة، فكم شوطا تطوف بالبيت؟ لأن القرآن ما جاء فيه طوف بالبيت سبع أشواط، وإنما جاء قال وليطوف بالبيت العتيق، إذن كم تطوف أنت؟ ثم قال له الله قال لك وأقيموا الصلاة، كم تصلي ومتى تصلي وكيف تصلي؟ القرآن فيه وأقيموا الصلاة، لكن ما هي الصلاة التي تصليها أنت؟ ثم قال له وكذلك وآتوا الزكاة، كيف تزكي ومما تزكي ومتى تزكي؟ ثم قاله ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الكلام الذي أقول لك بهذا التفصيل يقول ألم نأخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، والرسول بلغ البلاغ المبين، ونحن نقلنا ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد على أن القرآن والسنة لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لأن من ترك السنة ضل، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ثم قال كتاب الله وسنتي، ما قال يكتفي القرآن وحده يكفي، لأن القرآن ما فيه التفصيلات التي سمعنا ذكرها، ولكن الرسول هو الذي فصل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي، والله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية التي سمعنا وأنزلنا إليك الذكر، هذه الآية المقصود بالذكر هنا السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما ماذا يبين؟ يبين ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاجتماع في الأصل ينبغي أن يكون على العقيدة، وتكون العقيدة واحدة، والله يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فلا يجوز الاختلاف في العقيدة مطلقا. فالعقيدة نصوص توقيفية هي ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد في هذا الباب لأحد. كذلك العبادات هذه توقيفية، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، بما شرع شرع ما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في العقيدة ينبغي أن نكون على عقيدة واحدة، فلا يقول هذا أنا على العقيدة الفلانية وهذا أنا على العقيدة الفلانية، هذه ما جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة هي واحدة، هي توحيد الله تبارك وتعالى والتوجه إليه بجميع أنواع العبادة بأسمائه وصفاته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في عقيدتهم، لو تفرقوا في عقيدتهم لم يجتمعوا، بل يتناحرون ويتحاربون ويتضاربون، وهذا هو الواقع في هذه الدنيا. ولو كانوا على عقيدة واحدة تكون كلمتهم واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم قد يختلفون في بعض الأشياء، لكن عندهم المعتصم الذي يعتصمون به وهو الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبر على أنكم إذا تفرقتم في شيء لمن نرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى الكتاب والسنة هو العصمة، أما الرجوع إلى آراء الناس المخالفة للكتاب والسنة فهذا فيها التفرق، وهذا فيها ما يحدث بين الناس. التفرق نقمة ما هو رحمة كما يقولون. وفي حديث موضوع سيبينه المؤلف، وهو قولهم يعني اختلاف العلماء رحمة أو اختلاف أمتي رحمة، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بيّن في كتابه على أن الناس على الحق ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. فمعنى الاختلاف نقمة ما هو رحمة، بنص الكتاب وبنص السنة. إذن ما الذي يعصم المسلمين من تفرقهم وخصامهم واختلافاتهم؟ يعصمهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ما هو كل إنسان يأتي ويأخذ الحديث أو يأخذ الآية ثم يأتي برأيه فيها ويعمل ما يعمل، هذا عمله الخوارج. فالخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا على علي بن أبي طالب في زمنه. ما هي دعواهم؟ دعواهم أنهم فهموا من القرآن أشياء لم يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وبدل ما يكونوا تلاميذ على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة جميعا خرجوا عليهم وكفروهم وقالوا لا حكم إلا لله. الله عز وجل يقول لا حكم إلا لله، وكون الإنسان يحكم بما في كتاب الله ليس معناه يعني يأتي بحكم من عند نفسه. والله عز وجل يقول ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. تردوه إلى الله عز وجل إلى كتابه، الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول في حال حياته الرد إليه، وبعد وفاته الرد إلى سنته. ولهذا الصحابة إذا اختلفوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحل ذلك الإشكال. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حكيم بن حزام. حكيم سمع قراءة آية في كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب لم يسمع هذه القراءة، فقام الرجل هذا يصلي، قرأ بهذه القراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول صبرت نفسي، أردت أن أعاجله في الصلاة، لكن يقول صبرت نفسي حتى سلم من صلاته، ولم يسأله لماذا قرأت هكذا، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. يعني ننظر الآن للرجوع إلى الرسول في حال حياته، ماذا يصنعون الصحابة حين يختلفون؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم قال له ارسله، يعني فكه خلاص. فلما فكه قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. يعني ليست هذه الآية هذه القراءة تختلف عن تلك الآية، بل معنى واحد، وإنما هو في اللفظ، كما تسمعون الآن عند القراء 5 قراءات أو 7 قراءات المتواترة أو 10 قراءات، تسمعون القارئ يقول والضحي والليل إذا سجى، والآخر يقول والضحى والليل إذا سجى. إذا لا فرق بين هذا وهذا، هذه لهجة وهذه لهجة، والآية هي نفسها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. إذن الصحابة لما يختلفون في عهده يذهبون إليه. طيب بعد وفاته الرجوع إلى الله عز وجل إلى كتابه، والرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته كما سمعنا هذا المثال. بعد وفاته يرجعون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حدثت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في وفاته وهو ما زال على سريره، اختلفوا أين يدفنونه، هل يدفنوه في المدينة ولا يرجعوه إلى مكة ولا إلى بيت المقدس، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وروى حديثا، هذا الحديث نصه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وانتهت القضية، ما عاد في خلاف الآن، خلاص سحبوا سريره وحفروا له تحت السرير ودفنوه حيث مات في حجرته صلى الله عليه وسلم أي في بيته. لما اختلفوا في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الخلاف في البداية، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن لأنه إذا انتهوا من دفنه لأجل التفرق، لكن وعادوا على قيد الحياة هذا الأمر يكون أولى، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر يعني أن هذا الأمر في قريش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلموا وانتهى الخلاف وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه وأجمع الناس على بيعته. أولا اختاروا أبو بكر لأنه أفضلهم، ثانيا فيه إشارات تدل على أنه الأولى بذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة في حال حياته فكان يصلي بالناس، وسبق أن تحدثنا عن مثل هذا الموضوع لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له أحد الصحابة صلي بالناس لأنه لم يرى أبا بكر، فلما تقدم وكبر وصوته كان جهوري فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته فقال يا أبا الله يا أبا الله المؤمن إلا أبا بكر، فتراجع عمر وتقدم أبو بكر فصلى بالناس، ثم هذا أي عمر عاتب ذلك الرجل وقال لماذا صنعت بي ذلك، أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني بالصلاة، فقال لا والله ما أمرني ولكني نظرت في القوم فلم أجد من هو أولى بالصلاة منك، لأنهم يعرفون الصحابة ويعرفون حقوقهم ويعرفون قدرهم ويعرفون من يكون الأولى في مثل ذلك، فأبو بكر أولى. ولهذا لما جاء وقت البيعة وقال أبو بكر للأنصار والموجودين من المهاجرين في سقيفة بني ساعدة أرضى لكم واحد من الاثنين تبايعون أبا بكر أو أبو عبيدة وهو أمين هذه الأمة، فقال أبو بكر عمر رضي الله عنه قال ما كرهت من كلام أبي بكر إلا هذه الكلمة، يقول كل كلامه الذي تحدث به كله ممتاز صورته أو زورته في نفسي لأتحدث به، ولكن لما تحدث بما في نفسي وزيادة على ذلك، أما هذه الكلمة فقد كرهتها منه. وقال له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا ولا نرضاك لدنيانا بل نبايعك أنت، فمد يده وبايعه. هكذا الصحابة حينما يختلفون يرجعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون ويقدرون الأفضل لأن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضلهم وهو أولى بالخلافة. إذن الخلاف ينبغي أن يحسم ولا يحسم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، أما إذا رجعنا إلى أقوال الناس فكل واحد له رأيه وله قوله، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. إذن المرجع والذي ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون جميعا هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه العصمة للمسلمين. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الأصل موجود في القرآن، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله.
هذه آيات كلها واضحة في هذا المعنى، لا يجوز التفرق ولا يجوز أن يجعل كل إنسان له دين، الدين هو واحد، الكتاب واحد والرسول واحد، فنحن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبقى الأمور الاجتهادية سيأتي التفصيل فيها، إذا كانت هناك قضية من القضايا ليس فيها نص من الكتاب والسنة وإنما فيها نصوص عامة فاجتهد المجتهد وقال قولا في هذه القضية. هنا يجوز للإنسان أن يأخذ برأي من يراه، لكن كون في آية صريحة في حديث صريح تتركه وتأخذ برأي فلان هذا لا يجوز. نعم.
وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
يعني الدين هو واحد، يعني دين الأنبياء جميعا واحد وهو الإسلام، بمعنى أن العقيدة واحدة. الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كله واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما الأحكام فالله عز وجل قال في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ففي تلك الأمم أمور كانت تصلح فيها، ثم لما بعث نبي آخر يحكم بحكم آخر. أما العقيدة واحدة، لا يفترقون في العقيدة مطلقا، لا يجوز الشرك بالله عز وجل في أي دين من الأديان، بل كلهم على عقيدة واحدة. ولهذا سمعنا ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. الله يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه. إذن الدين يقام ولا يجوز التفرق في دين الله تبارك وتعالى، بل التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا لا يجوز. لا يجوز هذا لا شك،
بغير دليل. ما الكلمة تتجاوزها؟
بغير دليل لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر، كما قال الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل صرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ.
شوفوا يا أخوة، يعني لا يفهم من هذا على أنه يتكلم عن أن المذاهب وما يقوله الأئمة أنه باطل ومردود، لا يقصد هذا مطلقا. الأئمة كلهم يأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يختلفون في العقيدة مطلقا. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة كلهم على عقيدة واحدة، لم يختلفوا في عقائدهم مطلقا، وإنما الخلاف أو الاختلاف يحدث في الأمور الفروع الفقهية، كما قلنا قد تحدث في قضية من القضايا ليس فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما هي داخلة في العموم، في عموم النصوص من الكتاب والسنة، فيجتهد هذا العالم فيقول قولا، ويجتهد العالم الآخر فيقول قولا، فيكون الخلاف هنا. كل شيء فيه خلاف نرجع إلى الكتاب والسنة، فإذا وجدنا قضية لها دليل من الكتاب والسنة أخذنا به، إذا لم نجد دليلا في هذه القضية صريحا من الكتاب والسنة فنأخذ الأقرب، فنأخذ بهذا الرأي لأنه لا يصادم نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو اجتهاد في داخل النصوص، يعني لا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسأل مثلا العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا في القضايا التي لا يعرفها، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل عالما من العلماء وأفتاه، هذا يقلده في هذا الباب، لكن إذا كان الرجل عنده فقه وعنده علم ويعرف أن هذا القول الذي قيل يخالف الكتاب السنة، هذا هو الذي لا يجوز له أن يقلد في هذا الجانب. وأما ما عدا ذلك فالعامي وشبه العامي هذا يقلد، لكن التقليد فيما العقيدة لا تقليد فيها، الأحكام الشرعية الصريحة الواضحة لا تقليد فيها، العبادات لا تقليد فيها، لأنها كلها نصوص توقيفية. فالعقائد كلها نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العبادات. العبادات واضحة، الصلوات الخمس المفروضة والصوم، ومن أراد أن يجتهد يجتهد في نطاق هذه العبادات الموجودة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يطلع الفجر فيوتر بواحدة. إذن أنت تصلي ما شئت في الليل صلاة مثنى مثنى، أو تصلي أربعا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت بأوراد بأمور مخالفة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الممنوع. فكثير من الناس يأتون بصلاة يسموها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب لم تثبت في الكتاب ولا في السنة، ولا صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنواع من المخالفات. هذه الصلاة يسمونها صلاة الرغائب، فيها أنواع من المخالفات، فيها قراءة للقرآن عند الركوع والسجود، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى في الصلاة عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. يعني القرآن لا يقرأ في الركوع ولا يقرأ في السجود، وإنما في الركوع تسبيح وفي السجود تسبيح. فهذه فيها مخالفة، لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لكن تصلي ما شئت، لك أن تصلي ما شئت. الصوم لك أن تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وإذا كان عندك قوة فتصلي تصوم مثل ما يصوم داود، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، يعني يصلي يعني يفطر يوما ويصوم يوما، وكان إذا قابل العدو لا يفر، لأن الصوم في الأصل ينهك ويضعف الإنسان. لكن هذا الرجل كان شديدا في عقيدته في عبادته فيصوم هذا الصوم، يصوم يوم ويفطر يوم. إذن الأشياء المشروعة كلها موجودة، ونحن لا نستطيع أن نأتي بالمشروع ولهذا نذهب للممنوع. يعني شيء مشروع نتركه ونذهب للممنوع. التسبيح والتحميد والتكبير، الله عز وجل قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كل أوقات المسلم مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى، سواء كنت قائما أو كنت جالسا أو كنت ماشيا. أصحاب الطرق الذين فرضوا على الناس ما يسمونه بالوظيفة يقولون: لا بد أن تحضر مع هذا الشيخ وتذكر الله مع هذا الشيخ. هذه الأوقات بالوظائف محددة، في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني، هذا تضييق على الناس. أفرض أنا ما تمكنت أحضر في هذا الوقت، عندي شغل، في حاجة أشغلتني، ما عندي وسيلة توصلني، معنى أنا أحرم من ذكر الله لأني ما حضرت الوظيفة مع الشيخ الفلاني؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. الله قال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا في القرآن في كتاب الله في سورة آل عمران: الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن ما تضيق على الناس وتأتي لهم بتشريع من عند نفسك، وإنما تتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: عرفنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية التي كل واحد منا يصلي، سواء كانت فريضة أو نافلة، يقرأ هذه التحيات أو هذا الدعاء أو هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بصلوات تختلف عن هذا. الذكر، الذكر لابد أن تكون كلمة التوحيد كاملة فيها النفي والإثبات: لا إله إلا الله. فلا بد أن يكون الذكر هكذا، لأن هذه الكلمة يعني متضمنة لنفي وإثبات. لا إله يعني لا إله معبود بحق إلا الله. جاءوا بالذكر وقالوا: الله الله الله، أو هو هو هو. بعضهم وصلوا إلى الضمير بس تركوا كل شيء، يعني حتى لفظ الجلالة ما أخذوا منها إلا آخرها. هذا تشريع من عند أنفسهم، نترك ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في سنته وعمل به صحابته ورسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، نترك هذا ونأخذ بهذه الأمور التي أحدثت في دين الله، والبدع المحدثة كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشروع كما ذكرت لكم، المشروع لنا موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نقوم بما نقول، بكله ما نستطيع، ما نقوم إلا بالبعض. إذن خذ يا أخي المشروع واترك الممنوع، المشروع الذي شرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ به. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، سمعنا هذه الآية صلاة المغرب صلى بها الإمام، اتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول في هذه الآية اتقوا الله ما استطعتم. والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أنت مكلف بأمور أمرت أن تعملها، هل تعملها كلها؟ قد لا تستطيع، وإنما تؤدي ما تستطيعه. الرسول قال صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، يعني تؤدي الصلاة بهذه الطريقة التي تستطيعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، لكن لا عندك مال، الطريق غير مأمون، إذن هذا ركن من أركان الإسلام، ما كلفت أن تكلف نفسك حتى تأتي به، لأنك لم تستطع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالسبيل معناه تجد النفقة ما يكفيك ويكفي أسرتك الذين تعولهم، والطريق تكون آمنة حتى تذهب إلى الحج وتؤدي هذه الفريضة. إذا تعذر شيء من هذه فلا يجب عليك. إذن اتقوا الله ما استطعتم، كل شيء تستطيعه من المأمورات تؤديه، لكن في الجانب الآخر وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهي عنه نتركه كله. نهيت عن الخمر، عن النميمة، عن الكذب، عن السرقة، عن الزنا، عن جميع المعاصي، ما تقول والله أنا يمكن بعضها أنتهي عنها بعضها ما أقدر، لأن الله عز وجل ما نهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا شرع الله عز وجل الذي يسره الله عز وجل لعباده، ما جعل الله في الدين من حرج. الدين يسر، الناس يدخلون فيه التعقيدات ويأتون فيه بهذه التشريعات المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
هذا كما قلنا على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن قراءة يحقر الصحابة قراءتهم مع قراءتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم ليس عندهم فقه في الدين. والله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من الأمور الضرورية للمسلم، فلا بد من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. والتفقه ما يكون الإنسان يفقه نفسه هكذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يتعلموا على العلماء، فلا بد أن يجلس الإنسان عند العلماء ويأخذ عنهم، فإذا تعلم منهم عند ذلك وبعد ذلك يدعو، أما إذا لم يجلس عند العلماء فيضل. والدليل على ذلك الخوارج، فالخوارج يقرؤون القرآن رطبا غضبا طريا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر أنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون فيه شيئا، ما في إلا حفظ، مثل ما نسمع الآن تجد القارئ قراءة ممتازة جدا، يعني ما مثلها في تجويدها في حفظها في إخراج الحروف من مخارجها، لكن الأعمال تختلف عن هذا الصوت وعن هذا العمل. لكن أولئك كانوا يحفظون القرآن هذا الحفظ. وقال عبد الله بن عمر أن الخوارج من شرار خلق الله، وقال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين وحكموا عليهم بالكفر، ولهذا حكموا على الصحابة بالكفر، لماذا؟ لجهلهم، لأنهم بدل ما يجلسون عند العلماء من الصحابة ويدرسون عليهم ويتفقهون عليهم تركوا ذلك، وجعل بعضهم نفسه شيخا والآخر يقرأ عليه وفهموا الفهم من عند أنفسهم وعملوا ذلك العمل. في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم في حديث يزيد الفقير، يعني فقير رجل كان ظهره يؤلمه، هو فقير من قلة المال، هو وجماعته في العراق عزموا على الحج، وبعد الحج يريدون أن يخرجوا على المسلمين لأن المسلمين عندهم عصاة والعصاة كفار، هذه عقيدتهم. فسافروا، فقال بعضهم لبعض لو مررنا المدينة لكان خيرا، فمروا المدينة دخلوا هذا المسجد، فجاءوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث في المسجد، هذا كلام يزيد نفسه، وأرجعوا له طلاب العلم أرجعوا له في صحيح مسلم. فلما سمعوا حديث جابر كان يحدث، فحدث عن الشفاعة وأخبر كما في صحيح مسلم أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يحترقوا فيها ويسيروا مثل عيدان السماسم، ثم يدخلهم الله عز وجل نهرا من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قام هذا الرجل يزيد الفقير وقال يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقول؟ يعني نسمع الآن هذا صحابي سمع من رسول عليه الصلاة والسلام وهذا جاي جديد عنده دين جديد، يقول ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول القرآن ذكر على أن الذين يدخلون النار إذا خرجوا منها يعيدون فيها، ما يمكن أن يخرجوا من النار مطلقا. فقال له الصحابي بالأسلوب الحسن الأسلوب اللطيف وهو بأسلوب الخوارج، لأن هذا صح على الصحابي رضي الله عنه كان ينبغي أن يحترمه حتى في قضية الصوت ورفع الصوت عليه لأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. تعرفون هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر على أن الناس يحاسبون والجماعة الذين عندهم جرائم يمرون على الصراط ويسقطون في النار ويعاقبون بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وقال هذا المقام المحمود هو الذي يبعث الله عز وجل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة، ويحمده الناس جميعا على تلك الشفاعة التي أحجم عنها جميع الأنبياء وخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا عمل ذاك العدد الكبير الذي جاءوا من العراق يريدون أن يخرجوا على المسلمين لأنهم كفار؟ فين يخرجون عليهم؟ يخرجون عليهم في الحج في مكة، مكة ما يأتوها للمسلمين للحج. فقال بعضهم لبعض لما رجعوا لمنازلهم قالوا أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء المساكين يبحثون عن الحق. فلما سمعوا ذلك قال رجعنا جميعا إلا واحد، يعني كلهم رجعوا عن فكرهم وهو أنهم يريدون أن يخرجوا على المسلمين لأنهم عصاة ويريدون يقتلونهم في الحج. قال كلنا رجعنا ولم يبقى منا إلا واحد على فكره خرج على المسلمين هذا الواحد. فالشاهد من ذلك على أن هؤلاء الخوارج طبقوا هذه الآيات التي نزلت في الكفار طبقوها على المسلمين. إذن الفهم الكتاب والنص والسنة لا بد أن يكون على فهم الصحابة، ما هو على فهم الخوارج الذين ينزلون الآيات في غير موضعها. نعم.
قال حفظه الله تعالى فكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركنا في متاهة، بل تركنا وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل.
هذه عبارة قالها بعض الدعاة ويريد جمع الكلمة، هذا يعني هدفه، فيقول عندنا أشياء نختلف فيها وأشياء نتفق فيها، ف فممكن احنا نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما هي الأمور التي يختلفون فيها؟ كثير من الناس يدعون الموت من دون الله، يذهبون إلى الأولياء يذبحون لهم من دون الله، ينذرون لهم، يستغيثون بهم، يقول هذا أنت تجيزه وأنا لا أجيزه، إذن يعذر بعضنا بعض ونجتمع على الشيء الذي نتفق فيه. ما الذي يتفقون فيه؟ يتفقون في طلب الإقامة للحكومة الإسلامية. إذا نجمع الرافض الذي يكفر الصحابة، نجمع الخرافي الذي يعبد يعني هذه القبور وهؤلاء الأولياء، يذبح لهم من دون الله، يستغيث بهم، يدعوهم من دون الله، نتركه على ما هو عليه. إذا كل الناس يبقون على ما هم عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما دعاهم إلى التوحيد قالوا فرق كلمتنا. كيف فرق كلمتهم؟ في البيت الواحد يسلم الولد، يسلم الأخ، بقية البيت ما زالوا على عقيدتهم فيختلفون ويتفرقون، هذا مسلم وهؤلاء كفار، فعندهم أن هذا تفريق. فقالوا، اجتمعوا رؤساؤهم وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يلي أمره في ذلك الوقت، فقالوا إن كنت تريد مالا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الدعوة أنت تدعو الآن وفرقت كلمتنا، إن كان تريد مالا نحن نجمع لك حتى تصير أغنانا، إن كان تريد زوجة أحسن بناتنا تختارها ونزوجك إياها، إن كان تريد الملك ملكناك علينا وجعلناك ملكا علينا. هذه كلها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال كل ذلك لا أريده، وإنما أريد أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو لو كان ملك هل يستطيع أن يدخل الإيمان في قلوب الناس؟ لا يمكن، هذا شيء مستحيل. الحاكم ما يقدر أن يجبر الناس في العقائد بحيث أنك تعتقد هذا أو تعتقده، قد يعتقده في الظاهر لكنه نافق، وإنما العقيدة هي بالقناعة. والرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك كله واستمر على إصلاح القلوب حتى اجتمعت الأمة بعد 13 سنة في مكة جاء للهجرة، وبعد 23 سنة كما نعرف انتشر هذا الدين، اجتمع الصحابة كلهم على كلمة واحدة ونشروا دين الله على مذهب واحد وعلى عقيدة واحدة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال الشارح حفظه الله تعالى في أثناء شرحه لهذه الكلمات: الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذا كلام غامض؟ هذا العوام يفهمونه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهمون من هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم، هذه آية واحدة والقرآن مملوء من مثل هذا. هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها. يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم يقولون يا علي يا حسين يا بدوي يا تيجاني يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم يا فلان يا فلان وفلان هذا ميت. وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر، ويجوده تجويدا منقطع النظير يقيمه إقامة السهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام، وهذه من حقوق التوحيد، وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات، وهذا جزاء التوحيد والشرك. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر ويقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها، هم في واد والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر، إنما هي لفظ على اللسان فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات التي سمعتم هي من كتاب الله تبارك وتعالى، والمؤلف يذكر على أن قضية التوحيد والشرك من الأمور الواضحة الظاهرة المعروفة لكل إنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أميين يعبدون الأصنام، يتوجهون إليها بأعمالهم، يطلبون منها حاجاتهم. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم كما سبق الحديث عن ذلك يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا من وفقه الله عز وجل لقول هذه الكلمة قالها فأصبح مسلما، ومن لم يوفق وهذا لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى عاند في ذلك لأنه يفهم معنى هذه الكلمة. فكل واحد منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معناه أنه لا يعبد مع الله غيره بل يعبده وحده، فهو إذا قال تلك الكلمة التزم بمعناها، لأنه يفهم على أنه لو قال لا إله إلا الله ثم ذهب إلى اللات وإلى العزة وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله نقض عمله هذا هذه الكلمة التي قالها بلسانه. ولذلك كما ذكرنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في مكة 13 عاما من البعثة، دعوته كلها لتصحيح معنى لا إله إلا الله. فلما عرف الصحابة رضوان الله عليهم معنى هذه الكلمة ثم انتشر الإسلام وكان في مكة لم تنزل أي فريضة غير الصلاة قبل الهجرة بفترة وجيزة، أما المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله ترك كل ما يعبد من دون الله، وأن يقول يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة لأنه مرسل من الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل يخبر في كتابه من الأمور الواضحة التي يفهمها الناس جميعا أنهم حينما يسألون في القرآن يحكي الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن كل المشركين يعترفون أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم هو الله، لكن يعبدون معه غيره. ما هي العبادة؟ العبادة في ذلك الوقت الدعاء لهؤلاء الأنداد، يعبدون الله. إذا قالوا لا إله إلا الله عرفوا على أنه لا يجوز لهم أن يذهبوا إلى أي ولي من الأولياء، لأنهم يعرفون أن هذا حق الله، فالله عز وجل له الحق وهو المعبود وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم للمخلوقين وللأولياء وللصالحين حقوق، لكن حقوقهم ما تشترك مع حقوق الله. فحق الله عز وجل العبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطلب الشفاء إلا من الله، هذه كلها لله تبارك وتعالى. فهم عرفوا هذا، ولهذا الله قال في كتابه حينما دعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يفهمون على أن تلك المعبودات التي يأتون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب من الله أنها آلهة، لأن الإله هو المعبود. ولهذا قال الله عز وجل عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الدعاء والخوف والرجاء هذا كله عبادة، فلا يجوز لمسلم أن يصرف من هذه العبادة لغير الله شيئا. أما الأولياء والصالحون فلهم حقوق، حقوقهم أن نحبهم وأن نتابعهم وأن نترضى عنهم، وأن كما قال الله عز وجل في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن أي شيء؟ الذين آمنوا، آمنوا بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا الإيمان لا يكفي في نجاة المسلم، بل لا بد أن يضيف إلى هذا العبادة. ولهذا لئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، لكن يعبدون مع الله غيره، إذن هذا لا يكفي، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يفهمون معناها، فمن قالها التزم بها. أما المتأخرون حينما اشتبهت عليهم الأمور فتأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، والله عز وجل يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول فصلي لربك وانحر. إذن تأتي وهو يذبح للسيد للولي، يطلب منه الشفاء، يطلب منه إعادة الغائب، يطلب منه الولد الذي ما عنده ولد، كله قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما عنده مانع أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يظن أن عمله هذا لا ينقض هذه الكلمة. إذن المشركون فهموا معنى هذه الكلمة، ولهذا صار الأب يقتل أباه، ابنه الابن يقتل أباه، لماذا هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا على هذه الكلمة؟ لأنهم فهموا معناها. إذن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن يجب عليهم أن يتفهموا ويتدبروا، لأن القرآن ما أنزل إلا للتدبر. هنا الإنسان يجد هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية يعرفها كل واحد، اعبدوا الله يعني صلي لله، ادعوا الله، اذبح لله، توجه إلى الله، استغث بالله، ولا تدعو معه غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأنك لو دعوت مع الله غيره فقد أشركت، لو ذبحت لغير الله فقد أشركت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه الآية يريد المؤلف أن يبين على أن القرآن واضح، ولا سيما في الأمور الأساسية وهي أمور العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس، والله عز وجل وفق من وفق فدخلوا في الإسلام وتركوا الشرك. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى لو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا أدري أنا لم أتعلم، فنقول له إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناها، هل هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به، أو تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مثلما يقول المنافق في القبر إذا سئل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مجرد محاكاة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم.
هو يريد أن المقصود من لا إله إلا الله فهم معناها، وستأتي شروط لا إله إلا الله ما هو معناها. معنى هذا وهو لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أما الآلهة المعبودة بالباطل فيها كثيرة، ولهذا قال المشركون أن يجعل الآلهة إلها واحدا، فالإله الواحد هو الله وهو المعبود وحده، لا يجوز أن نصرف من أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فمعناها أن لا يعبد إلا الله، وبأي شيء يعبد؟ لا يعبد إلا بما شرع، ما تكون العبادة من الإنسان يعني من نفسه يعمل ما يشاء، لا، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، ورسل بينوا لنا كيف نعبد الله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج في صبيحتها صلى به جبريل الصلوات الخمس، ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادة توقيفية كما أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ما ثبت في كتاب الله نأخذ به، وما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وما عدا ذلك فلا نقبله إلا الموافق لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
نسمع هذه العبارة، يقول الشيطان يلبس على الناس، لبس عليهم في الجاهلية في جميع أنواع عباداتهم التي كانوا يعبدون الله عز وجل بها على دين إبراهيم، غيروا وبدلوا وحرفوا وعبدوا مع الله غيره، حتى أنه الحج بقي يعني من دين إبراهيم مع التغيير والتبديل فيه، لأن الشيطان ما ترك شيئا إلا ودخل فيه. يدخل لهم بهذه الصور التي نسمع الآن وصفها. إبليس لبس على أولئك في ذلك الوقت بأنكم تأخذون أموال الناس بالباطل، إما بالسرقة وإما بالنهب وإما بالخيانة وإما بالغصب، وتلبسون هذه الألبسة ثم تطوفون بالكعبة تردون المغفرة، وهذا لا يصلح، لأنكم عملتم مثل هذه الأعمال وتريدون أن تؤدوا هذه العبادة، إذن هذه العبادة منكم غير مقبولة وأنتم على هذه الأشياء التي تأخذونها وهي أصلها من الباطل. إذن ماذا يفعلون؟ طلب منهم أن يرموا هذه الألبسة وأن يطوفوا بالبيت عراة، يعني لبس عليهم إلى أن وصلوا إلى هذا الحد. هنا يقول المؤلف ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني الشيطان يقول لهم هؤلاء أولياء ولهم صلة بالله تبارك وتعالى، فلا بد أن تذبحوا لهم وأن تنذروا لهم وأن تستغيثوا بهم وتدعوهم من دون الله. إذا جاء شخص وقال لهم هذا ما يجوز، قالوا إذن أنت تكره الصالحين، أنت لا تحب الصالحين. فهو يقول أظهر لهم هذه الصورة، أظهر الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يقول لهم أنتم تتنقصون الصالحين. ما هو التنقص؟ التنقص إذا قيل لهم لا تعبدوا هؤلاء، لا تطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، لا تذبحون لهم، لا تنذرون لهم، لا تستغيثون بهم، لأن هذا لا يجوز، هذه كلها عبادة صرفها لله، قالوا هذا يتنقص الصالحين. إذن الصالحون معنى ذلك أننا نعبدهم مع الله، هذا هو الذي يريده إبليس وهذا هو المنهي عنه. إذن الصالحون لهم حقوقهم والله عز وجل له حقوقه، وحق الله لا يصرف لا لنبي ولا لولي ولا لصالح. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم، ادعوا الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقولون أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم، هكذا يقولون لدعاة التوحيد. فنقول
يعني لمن نهاهم عن هذه الأعمال قالوا أنت تتنقص الأولياء، ونقول ويقول أهل التوحيد والذين يدعون للتوحيد أنهم لا يتنقصون الأولياء حاشا وكلا، فالأولياء لهم حقوقهم لكن هذه ليست من حقوقهم. نعم.
فنقول لهم: نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم ونحترمهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى، ولا نعطيهم شيئا من العبادة، لأنها ليست حقا لهم، وهم لا يرضون بهذا ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد.
يعني الصالحون ما يرون هذا الذي أنتم تعملونه لهم، يعني الصالحون والأولياء ما طلبوا من أتباعهم أن يعبدونهم وأن يستغيثوا بهم، ما طلبوا منهم ذلك أبدا، وإنما هذا كله من تلبيس الشيطان الذي سول للناس وقال أن هؤلاء الذين ينهونكم عن هذا العمل هؤلاء لا يحبون الصالحين ويتنقصونهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
يعني طرفي نقيض، أظهر لهم الأول بأن الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الجانب الآخر وهو الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يعني أنت تحب الصالحين وتتبعهم، إذا كنت كذلك معناه عندهم على أنك تدعوهم من دون الله وتستغيث بهم من دون الله، فهذه هي المحبة. أما إذا خالفت ذلك فمعنى ذلك هذا التنقص لهم وترك التوحيد ومحبة التوحيد والاتجاه إلى الله عز وجل، لأن الاتجاه إلى الله عز وجل لا يكون إلا بهذه الصورة. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هم يقولون إن استغاثتهم بهم واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان، والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس، علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم ومن بغضهم إلى آخر ما يقولون، هذا موجود في كتبهم.
الله المستعان، تفضل اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
لا المستعان. أولا ذكر الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال، أعمال المسلم، وهو توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة لله، لأن من أشرك حبط عمله، فينبغي للمسلم أن يكون موحدا. الله عز وجل بين هذا الأصل الأول وهو التوحيد بيانا واضحا كما سمعنا في هذه الآيات التي سبق ذكرها، وآيات كثيرة كلها تدل على ذلك، وسمعنا أن ابن القيم لما تكلم عن القرآن بيّن أن كله في التوحيد، وسيأتي شرح ذلك. الأمر الثاني أو الأصل الثاني من الأصول التي ينبني عليها وحدة الأمة واجتماع الكلمة، الكلام هذا الذي قاله في هذا الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. الله عز وجل يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله أمر بالاعتصام بكتابه، حبل الله وكتاب الله، فنحن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن الأمر بالاجتماع هذا من الأمور الواجبة على المسلمين، وعدم التفرق من الأمور التي تضر بالمسلمين، والأصل في هذا الاجتماع أن يكون على التوحيد. أول ما يكون أن يجتمع المسلمون على عقيدة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والأمة تعبد تلك الأولياء والأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وحده تبارك وتعالى، والله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي بين فيه كل شيء. الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل لم يترك الناس هملا، بل أنزل عليهم هذا الكتاب، وهذا الكتاب تضمن كل ما تحتاجه الأمة في عقائدها بالدرجة الأولى وفي جميع أعمالها التي ينبغي أن تقوم بها. ثم السنة وضحت وبينت الأمور التي غير واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الأمور الواضحة مثل العقائد ومثل الشرك هذه واضحة في كتاب الله، بعض الأمور الفقهية أو بعض الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بسنته. وذكرنا لكم من الأمثلة قوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا لما نشأت الفرقة المعروفة بالقرآنيين الآن وقالوا: نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، هكذا كانوا يقولون، وهذه بدعة نشأت قديما في آخر عهد الصحابة، فكان عمران بن حسين من الصحابة رضوان الله عليه، هذا الرجل وجه له رجلا سؤالا وهو قوله: أنتم تحدثوننا وتأمروننا بشيء لا نجدها في كتاب الله، هكذا يقول. فسأله: ما هو الذي لا يوجد في كتاب الله ونحن نحدثكم به؟ فقال: القرآن كافي، ما يحتاج إلى الكلام الذي تقولونه. فهذا الرجل غضب عمران بن حسين رضي الله عنه وقال: هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كتاب الله، وهو واضح في أمور كثيرة، والذي يوضح ذلك ويبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال له: أنت تقرأ في كتاب الله في قضية الحج، الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. فأنت الآن تذهب للحج أو العمرة، فكم شوطا تطوف بالبيت؟ لأن القرآن ما جاء فيه طوف بالبيت 7 أشواط، وإنما جاء قال: وليطوف بالبيت العتيق. إذن كم تطوف أنت؟ ثم قال له، الله قال لك: وأقيموا الصلاة. كم تصلي ومتى تصلي وكيف تصلي؟ القرآن فيه وأقيموا الصلاة، لكن ما هي الصلاة التي تصليها أنت؟ ثم قال له: وكذلك وآتوا الزكاة، كيف تزكي ومما تزكي ومتى تزكي؟ ثم قاله: ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الكلام الذي أقول لك بهذا التفصيل، يقول: ألم نأخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، والرسول بلغ البلاغ المبين، ونحن نقلنا ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد على أن القرآن والسنة لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لأن من ترك السنة ضل. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ثم قال: كتاب الله وسنتي. ما قال يكتفي القرآن وحده، يكفي، لأن القرآن ما فيه التفصيلات التي سمعنا ذكرها، ولكن الرسول هو الذي فصل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي، والله يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية التي سمعنا: وأنزلنا إليك الذكر، هذه الآية المقصود بالذكر هنا السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما ماذا يبين؟ يبين ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاجتماع في الأصل ينبغي أن يكون على العقيدة، وتكون العقيدة واحدة. والله يقول: أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يجوز الاختلاف في العقيدة مطلقا، فالعقيدة نصوص توقيفية، هي ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد في هذا الباب لأحد. كذلك العبادات، هذه توقيفية، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، شرع ما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في العقيدة ينبغي أن نكون على عقيدة واحدة، فلا يقول: هذا أنا على العقيدة الفلانية وهذا أنا على العقيدة الفلانية. هذه ما جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة هي واحدة، هي توحيد الله تبارك وتعالى والتوجه إليه بجميع أنواع العبادة بأسمائه وصفاته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في عقيدتهم، لو تفرقوا في عقيدتهم لم يجتمعوا، بل يتناحرون ويتحاربون ويتضاربون، وهذا هو الواقع في هذه الدنيا. ولو كانوا على عقيدة واحدة تكون كلمتهم واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم قد يختلفون في بعض الأشياء، لكن عندهم المعتصم الذي يعتصمون به، وهو الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبر على أنكم إذا تفرقتم في شيء، لمن نرجع؟ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى الكتاب والسنة هو العصمة، أما الرجوع إلى آراء الناس المخالفة للكتاب والسنة فهذا فيها التفرق، وهذا فيها ما يحدث بين الناس. التفرق نقمة، ما هو رحمة كما يقولون. وفي حديث موضوع سيبينه المؤلف، وهو قولهم يعني: اختلاف العلماء رحمة، أو اختلاف أمتي رحمة. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بيّن في كتابه على أن الناس على الحق ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. فمعنى الاختلاف نقمة، ما هو رحمة، بنص الكتاب وبنص السنة. إذن ما الذي يعصم المسلمين من تفرقهم وخصامهم واختلافاتهم؟ يعصمهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح. ما هو كل إنسان يأتي ويأخذ الحديث أو يأخذ الآية ثم يأتي برأيه فيها ويعمل ما يعمل، هذا عمله الخوارج. فالخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا على علي بن أبي طالب في زمنه، ما هي دعواهم؟ دعواهم أنهم فهموا من القرآن أشياء لم يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. وبدل ما يكونوا تلاميذ على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة جميعا خرجوا عليهم وكفروهم وقالوا لا حكم إلا لله. الله عز وجل يقول لا حكم إلا لله، وكون الإنسان يحكم بما في كتاب الله ليس معناه يعني يأتي بحكم من عند نفسه. والله عز وجل يقول ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، تردوه إلى الله عز وجل إلى كتابه، الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول في حال حياته الرد إليه، وبعد وفاته الرد إلى سنته. ولهذا الصحابة إذا اختلفوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحل ذلك الإشكال. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حكيم بن حزام، حكيم سمع قراءة آية في كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب لم يسمع هذه القراءة، فقام الرجل هذا يصلي قرأ بهذه القراءة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صبرت نفسي، أردت أن أعاجله في الصلاة، لكن يقول صبرت نفسي حتى سلم من صلاته، ولم يسأله لماذا قرأت هكذا، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. يعني ننظر الآن للرجوع إلى الرسول في حال حياته، ماذا يصنعون الصحابة حين يختلفون. فالرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم قال له ارسله، يعني فكه خلاص. فلما فكه قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. يعني ليست هذه الآية هذه القراءة تختلف عن تلك الآية، بل معنى واحد، وإنما هو في اللفظ، كما تسمعون الآن عند القراء 5 قراءات أو 7 قراءات المتواترة أو 10 قراءات، تسمعون القارئ يقول والضحي والليل إذا سجى، والآخر يقول والضحى والليل إذا سجى. إذن لا فرق بين هذا وهذا، هذه لهجة وهذه لهجة، والآية هي نفسها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. إذن الصحابة لما يختلفون في عهده يذهبون إليه. طيب بعد وفاته الرجوع إلى الله عز وجل إلى كتابه، والرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته كما سمعنا هذا المثال، بعد وفاته يرجعون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حدثت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في وفاته وهو ما زال على سريره، اختلفوا أين يدفنونه، هل يدفنوه في المدينة ولا يرجعوه إلى مكة ولا إلى بيت المقدس. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وروى حديثا، هذا الحديث نصه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وانتهت القضية، ما عاد في خلاف الآن، خلاص سحبوا سريره وحفروا له تحت السرير ودفنوه حيث مات في حجرته صلى الله عليه وسلم، أي في بيته. لما اختلفوا في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الخلاف في البداية، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن لأنه إذا انتهوا من دفنه لأجل التفرق، لكن وعادوا على قيد الحياة هذا الأمر يكون أولى. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر يعني أن هذا الأمر في قريش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلموا وانتهى الخلاف وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه وأجمع الناس على بيعته. أولا اختاروا أبو بكر لأنه أفضلهم، ثانيا فيه إشارات تدل على أنه الأولى بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة في حال حياته فكان يصلي بالناس. وسبق أن تحدثنا عن مثل هذا الموضوع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له أحد الصحابة صلي بالناس لأنه لم يرى أبا بكر، فلما تقدم وكبر وصوته كان جهوري فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته فقال يا أبا الله يا أبا الله المؤمن إلا أبا بكر، فتراجع عمر وتقدم أبو بكر فصلى بالناس. ثم هذا أي عمر عاتب ذلك الرجل وقال لماذا صنعت بي ذلك، أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني بالصلاة، فقال لا والله ما أمرني ولكني نظرت في القوم فلم أجد من هو أولى بالصلاة منك، لأنهم يعرفون الصحابة ويعرفون حقوقهم ويعرفون قدرهم ويعرفون من يكون الأولى في مثل ذلك، فأبو بكر أولى. ولهذا لما جاء وقت البيعة وقال أبو بكر للأنصار والموجودين من المهاجرين في سقيفة بني ساعدة: أرضى لكم واحد من الاثنين تبايعون أبا بكر أو أبو عبيدة وهو أمين هذه الأمة؟ فقال أبو بكر عمر رضي الله عنه قال: ما كرهت من كلام أبي بكر إلا هذه الكلمة. يقول: كل كلامه الذي تحدث به كله ممتاز، صورته أو زورته في نفسي لأتحدث به، ولكن لما تحدث بما في نفسي وزيادة على ذلك، أما هذه الكلمة فقد كرهتها منه. وقال له: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ بل نبايعك أنت. فمد يده وبايعه. هكذا الصحابة حينما يختلفون يرجعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون ويقدرون الأفضل، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضلهم وهو أولى بالخلافة. إذن الخلاف ينبغي أن يحسم، ولا يحسم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. أما إذا رجعنا إلى أقوال الناس فكل واحد له رأيه وله قوله، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. إذن المرجع والذي ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون جميعا هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه العصمة للمسلمين. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الأصل موجود في القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله.
هذه آيات كلها واضحة في هذا المعنى. لا يجوز التفرق، ولا يجوز أن يجعل كل إنسان له دين. الدين هو واحد، الكتاب واحد، والرسول واحد، فنحن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبقى الأمور الاجتهادية، سيأتي التفصيل فيها. إذا كانت هناك قضية من القضايا ليس فيها نص من الكتاب والسنة وإنما فيها نصوص عامة، فاجتهد المجتهد وقال قولا في هذه القضية، هنا يجوز للإنسان أن يأخذ برأي من يراه. لكن كون في آية صريحة في حديث صريح تتركه وتأخذ برأي فلان، هذا لا يجوز. نعم.
وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
يعني الدين هو واحد، يعني دين الأنبياء جميعا واحد وهو الإسلام، بمعنى أن العقيدة واحدة. الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كله واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما الأحكام فالله عز وجل قال في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ففي تلك الأمم أمور كانت تصلح فيها، ثم لما بعث نبي آخر يحكم بحكم آخر. أما العقيدة واحدة، لا يفترقون في العقيدة مطلقا. لا يجوز الشرك بالله عز وجل في أي دين من الأديان، بل كلهم على عقيدة واحدة. ولهذا سمعنا ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. الله يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه. إذن الدين يقام ولا يجوز التفرق في دين الله تبارك وتعالى، بل التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا لا يجوز. لا يجوز هذا، لا شك،
بغير دليل. ما الكلمة تتجاوزها؟
بغير دليل لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر كما قال الله سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل صرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ.
شوفوا يا أخوة، يعني لا يفهم من هذا على أنه يتكلم عن أن المذاهب وما يقوله الأئمة أنه باطل ومردود، لا يقصد هذا مطلقا. الأئمة كلهم يأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يختلفون في العقيدة مطلقا. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة كلهم على عقيدة واحدة، لم يختلفوا في عقائدهم مطلقا، وإنما الخلاف أو الاختلاف يحدث في الأمور الفروع الفقهية، كما قلنا قد تحدث في قضية من القضايا ليس فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما هي داخلة في العموم، في عموم النصوص من الكتاب والسنة، فيجتهد هذا العالم فيقول قولا، ويجتهد العالم الآخر فيقول قولا، فيكون الخلاف هنا. كل شيء فيه خلاف نرجع إلى الكتاب والسنة، فإذا وجدنا قضية لها دليل من الكتاب والسنة أخذنا به، إذا لم نجد دليلا في هذه القضية صريحا من الكتاب والسنة فنأخذ الأقرب، فنأخذ بهذا الرأي لأنه لا يصادم نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو اجتهاد في داخل النصوص، يعني لا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسأل مثلا العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا في القضايا التي لا يعرفها الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سأل عالما من العلماء وأفتاه هذا يقلده في هذا الباب. لكن إذا كان الرجل عنده فقه وعنده علم ويعرف أن هذا القول الذي قيل يخالف لكتاب السنة، هذا هو الذي لا يجوز له أن يقلد في هذا الجانب. وأما ما عدا ذلك فالعامي وشبه العامي هذا يقلد، لكن التقليد فيما العقيدة لا تقليد فيها، الأحكام الشرعية الصريحة الواضحة لا تقليد فيها، العبادات لا تقليد فيها، لأنها كلها نصوص توقيفية. فالعقائد كلها نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العبادات. العبادات واضحة، الصلوات الخمس المفروضة والصوم، ومن أراد أن يجتهد يجتهد في نطاق هذه العبادات الموجودة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يطلع الفجر فيوتر بواحدة. إذن أنت تصلي ما شئت في الليل صلاة مثنى مثنى، أو تصلي أربعا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت بأوراد بأمور مخالفة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الممنوع. فكثير من الناس يأتون بصلاة يسموها صلاة الرغائب، صلاة الرغائب لم تثبت في الكتاب ولا في السنة ولا صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنواع من المخالفات. هذه الصلاة يسمونها صلاة الرغائب، فيها أنواع من المخالفات، فيها قراءة للقرآن عند الركوع والسجود، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى في الصلاة عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، يعني القرآن لا يقرأ في الركوع ولا يقرأ في السجود، وإنما في الركوع تسبيح وفي السجود تسبيح. فهذه فيها مخالفة لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لكن تصلي ما شئت لك أن تصلي ما شئت. الصوم لك أن تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وإذا كان عندك قوة فتصلي تصوم مثل ما يصوم داود، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني يصلي يعني يفطر يوما ويصوم يوما، وكان إذا قابل العدو لا يفر، لأن الصوم في الأصل ينهك ويضعف الإنسان، لكن هذا الرجل كان شديدا في عقيدته في عبادته فيصوم هذا الصوم، يصوم يوم ويفطر يوم. إذن الأشياء المشروعة كلها موجودة، ونحن لا نستطيع أن نأتي بالمشروع ولهذا نذهب للممنوع، يعني شيء مشروع نتركه ونذهب للممنوع. التسبيح والتحميد والتكبير، الله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كل أوقات المسلم مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى، سواء كنت قائما أو كنت جالسا أو كنت ماشيا. أصحاب الطرق الذين فرضوا على الناس ما يسمونه بالوظيفة يقولون لا بد أن تحضر مع هذا الشيخ وتذكر الله مع هذا الشيخ، هذه الأوقات بالوظائف محددة في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني، هذا تضييق على الناس. أفرض أنا ما تمكنت أحضر في هذا الوقت، عندي شغل في حاجة أشغلتني، ما عندي وسيلة توصلني، معنى أنا أحرم من ذكر الله لأني ما حضرت الوظيفة مع الشيخ الفلاني؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. الله قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا في القرآن في كتاب الله في سورة آل عمران الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن ما تضيق على الناس وتأتي لهم بتشريع من عند نفسك، وإنما تتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية التي كل واحد منا يصلي سواء كانت فريضة أو نافلة يقرأ هذه التحيات أو هذا الدعاء أو هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بصلوات تختلف عن هذا. الذكر، الذكر لابد أن تكون كلمة التوحيد كاملة فيها النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون الذكر هكذا، لأن هذه الكلمة يعني متضمنة لنفي وإثبات. لا إله يعني لا إله معبود بحق إلا الله، جاءوا بالذكر وقالوا الله 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 أو هو بعضهم وصلوا إلى الضمير بس تركوا كل شيء، يعني حتى لفظ الجلالة ما أخذوا منها إلا آخرها، هذا تشريع من عند أنفسهم. نترك ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في سنته وعمل به صحابته، ورسول قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، نترك هذا ونأخذ بهذه الأمور التي أحدثت في دين الله، والبدع المحدثة كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشروع كما ذكرت لكم، المشروع لنا موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نقوم بما نقول بكله ما نستطيع، ما نقوم إلا بالبعض. إذن خذ يا أخي المشروع واترك الممنوع، المشروع الذي شرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ به. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، سمعنا هذه الآية صلاة المغرب صلى بها الإمام، اتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول في هذه الآية اتقوا الله ما استطعتم. والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أنت مكلف بأمور أمرت أن تعملها، هل تعملها كلها؟ قد لا تستطيع، وإنما تؤدي ما تستطيعه. الرسول قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا وإن لم تستطع فعلى جنب، يعني تؤدي الصلاة بهذه الطريقة التي تستطيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج ركن من أركان الإسلام، لكن لا عندك مال، الطريق غير مأمون، إذن هذا ركن من أركان الإسلام، ما كلفت أن تكلف نفسك حتى تأتي به لأنك لم تستطع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالسبيل معناه تجد النفقة ما يكفيك ويكفي أسرتك الذين تعولهم، والطريق تكون آمنة حتى تذهب إلى الحج وتؤدي هذه الفريضة. إذا تعذر شيئا من هذه فلا يجب عليك. إذن اتقوا الله ما استطعتم، كل شيء تستطيعه من المأمورات تؤديه، لكن في الجانب الآخر وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهي عنه نتركه كله، نهيت عن الخمر، عن النميمة، عن الكذب، عن السرقة، عن الزنا، عن جميع المعاصي، ما تقول والله أنا يمكن بعضها أنتهي عنها بعضها ما أقدر، لأن الله عز وجل ما نهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا شرع الله عز وجل الذي يسره الله عز وجل لعباده، ما جعل الله في الدين من حرج. الدين يسر، الناس يدخلون فيه التعقيدات ويأتون فيه بهذه التشريعات المخالفة لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
هذا كما قلنا على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن قراءة يحقر الصحابة قراءتهم مع قراءتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم ليس عندهم فقه في الدين. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من الأمور الضرورية للمسلم، فلا بد من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. والتفقه ما يكون إنسان يفقه نفسه هكذا. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يتعلموا على العلماء، فلا بد أن يجلس الإنسان عند العلماء ويأخذ عنهم، فإذا تعلم منهم عند ذلك وبعد ذلك يدعو. أما إذا لم يجلس عند العلماء فيضل. والدليل على ذلك الخوارج، فالخوارج يقرؤون القرآن رطبا غضبا طريا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر أنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون فيه شيئا، ما في إلا حفظ، مثل ما نسمع الآن تجد القارئ قراءة ممتازة جدا، يعني ما مثلها في تجويدها في حفظها في إخراج الحروف من مخارجها، لكن الأعمال تختلف عن هذا الصوت وعن هذا العمل. لكن أولئك كانوا يحفظون القرآن هذا الحفظ. وقال عبد الله بن عمر أن الخوارج من شرار خلق الله، وقال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين وحكموا عليهم بالكفر، ولهذا حكموا على الصحابة بالكفر. لماذا؟ لجهلهم، لأنهم بدل ما يجلسون عند العلماء من الصحابة ويدرسون عليهم ويتفقهون عليهم تركوا ذلك، وجعل بعضهم نفسه شيخا والآخر يقرأ عليه وفهموا الفهم من عند أنفسهم وعملوا ذلك العمل. في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم في حديث يزيد الفقير، يعني فقير رجل كان ظهره يؤلمه، هو فقير من قلة المال، هو وجماعته في العراق عزموا على الحج، وبعد الحج يريدون أن يخرجوا على المسلمين، لأن المسلمين عندهم عصاة والعصاة كفار، هذه عقيدتهم. فسافروا، فقال بعضهم لبعض: لو مررنا المدينة لكان خيرا. فمروا المدينة دخلوا هذا المسجد، فجاءوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث في المسجد، هذا كلام يزيد نفسه، وأرجعوا له طلاب العلم، أرجعوا له في صحيح مسلم. فلما سمعوا حديث جابر كان يحدث، فحدث عن الشفاعة، وأخبر كما في صحيح مسلم أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يحترقوا فيها ويسيروا مثل عيدان السماسم، ثم يدخلهم الله عز وجل نهرا من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قام هذا الرجل يزيد الفقير وقال: يا صاحب رسول الله، ما هذا القول الذي تقول؟ يعني نسمع الآن، هذا صحابي سمع من رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا جاي جديد عنده دين جديد، يقول: ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول القرآن ذكر على أن الذين يدخلون النار إذا خرجوا منها يعيدون فيها، ما يمكن أن يخرجوا من النار مطلقا. فقال له الصحابي بالأسلوب الحسن، الأسلوب اللطيف، ما هو بأسلوب الخوارج، لأن إذا صح على الصحابي رضي الله عنه كان ينبغي أن يحترمه حتى في قضية الصوت ورفع الصوت عليه، لأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل فرأت المقام المحمود؟ قال نعم. تعرفون هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر على أن الناس يحاسبون والجماعة الذين عندهم جرائم يمرون على الصراط ويسقطون في النار ويعاقبون بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وقال هذا المقام المحمود هو الذي يبعث الله عز وجل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة ويحمده الناس جميعا على تلك الشفاعة التي أحجم عنها جميع الأنبياء وخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا عمل ذاك العدد الكبير الذي جاءوا من العراق؟ يريدون أن يخرجوا على المسلمين لأنهم كفار. فين يخرجون عليهم؟ يخرجون عليهم في الحج في مكة. مكة ما يأتوها للمسلمين للحج. فقال بعضهم لبعض لما رجعوا لمنازلهم قالوا أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء مساكين يبحثون عن الحق. فلما سمعوا ذلك قال رجعنا جميعا إلا واحد. يعني كلهم رجعوا عن فكرهم وهو أنهم يريدون أن يخرجوا على المسلمين لأنهم عصاة ويريدون يقتلونهم في الحج. قال كلنا رجعنا ولم يبقى منا إلا واحد على فكره خرج على المسلمين هذا الواحد. فالشاهد من ذلك على أن هؤلاء الخوارج طبقوا هذه الآيات التي نزلت في الكفار طبقوها على المسلمين. إذن الفهم الكتاب والنص والسنة لا بد أن يكون على فهم الصحابة ما هو على فهم الخوارج الذين ينزلون الآيات في غير موضعها. نعم.
قال حفظه الله تعالى فكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركنا في متاهة بل تركنا وعندها ما يدلها على الله سبحانه وتعالى ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل.
هذه عبارة قالها بعض الدعاة ويريد جمع الكلمة، هذا يعني هدفه، فيقول عندنا أشياء نختلف فيها وأشياء نتفق فيها، فممكن احنا نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما هي الأمور التي يختلفون فيها؟ كثير من الناس يدعون الموت من دون الله، يذهبون إلى الأولياء يذبحون لهم من دون الله، ينذرون لهم، يستغيثون بهم، يقول هذا أنت تجيزه وأنا لا أجيزه، إذن يعذر بعضنا بعض ونجتمع على الشيء اللي نتفق فيه. ما الذي يتفقون فيه؟ يتفقون في طلب الإقامة للحكومة الإسلامية. إذن نجمع الرافض الذي يكفر الصحابة، نجمع الخرافي الذي يعبد يعني هذه القبور وهؤلاء الأولياء، يذبح لهم من دون الله، يستغيث بهم، يدعوهم من دون الله، نتركه على ما هو عليه. إذن كل الناس يبقون على ما هم عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما دعاهم للتوحيد قالوا فرق كلمتنا. كيف فرق كلمتهم؟ في البيت الواحد يسلم الولد، يسلم الأخ، بقية البيت ما زالوا على عقيدتهم فيختلفون ويتفرقون، هذا مسلم وهؤلاء كفار، فعندهم أن هذا تفريق. فقالوا اجتمعوا رؤساؤهم وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يلي أمره في ذلك الوقت، فقالوا إن كنت تريد مالا، يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الدعوة أنت تدعو الآن وفرقت كلمتنا، إن كان تريد مالا نحن نجمع لك حتى تصير أغنانا، إن كان تريد زوجة أحسن بناتنا تختارها ونزوجك إياها، إن كان تريد الملك ملكناك علينا وجعلناك ملكا علينا. هذه كلها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال كل ذلك لا أريده، وإنما أريد أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو لو كان ملك هل يستطيع أن يدخل الإيمان في قلوب الناس؟ لا يمكن، هذا شيء مستحيل. الحاكم ما يقدر أن يجبر الناس في العقائد بحيث أنك تعتقد هذا أو تعتقده، قد يعتقده في الظاهر لكنه نافق. وإنما العقيدة هي بالقناعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك كله واستمر على إصلاح القلوب حتى اجتمعت الأمة بعد 13 سنة في مكة جاء للهجرة، وبعد 23 سنة كما نعرف انتشر هذا الدين. اجتمع الصحابة كلهم على كلمة واحدة ونشروا دين الله على مذهب واحد وعلى عقيدة واحدة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.